أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في خسف العين العوراء وأن فيها ثلث دية العين الصحيحة، وقلنا بأنه لا فرق بين أن يكون العور في هذه العين أصليا أو عارضيا لإطلاق الدليل، وهو صحيحة بريد بن معاوية المتقدمة. في المقابل قلنا هناك صحيحة أخرى وهي صحيحة أبي بصير، قد يفهم منها ما يخالف ذلك، يعني قد يفهم منها التفصيل بين العيب الأصلي وبين العيب العارضي. ذكرنا هذه الصحيحة وذكرنا الاحتمالات الموجودة فيها، وتبين بأنه الصحيحة لا تخلو من إجمال، أن الصحيحة لا تخلو من إجمال واختلاف في النقل. والمهم في هذه في هنا أن نقول هذا الشيء، هو أنه أن الصحيحة ظاهرة كما قلنا في نفسها، هي ظاهرة في التفصيل، ظاهرة في التفصيل، ولا يمكن أن نمنع ظهورها في التفصيل. لكن هناك مشكلة أخرى، وهي أنه لا عامل بها في هذا التفصيل، يعني لا عامل فيما تدل عليه من التفصيل، لأن الفقهاء وإن اختلفوا في تحديد مقدار الدية، بعضهم قال الربع، بعضهم قال مثلا من النصف، بعضهم قال ثلث الدية العين الصحيحة، اختلفوا في تحديد مقدار الدية، لكنهم اتفقوا على عدم التفصيل، اتفقوا على عدم التفصيل، أنه ماكو فرق بين الأصلي وبين العارضي. من يقول بأن فيها ثلث الدية يقول بذلك فيهما معا، من يقول بأنه فيها ربع الدية كالشيخ المفيد يقول بأنه هذا فيهما معا. اتفقوا على عدم التفصيل، إما بالتصريح كما في كلمات جملة من الفقهاء يصرحون يقولون من دون فرق بين أن يكون عارضيا كما في المحقق في الشرائع وغيره، أن يكون أصليا أو عارضيا، وإما بإطلاق كلامهم، يعني هو لمن يجي يقول بأنه خسف العين العوراء فيها ثلث الدية مثلا، مقتضى إطلاق كلامه أنه فيها ثلث الدية، سواء كان العور فيها أصليا أو كان العور فيها عارضيا. المهم أنه اتفقوا على ماذا؟ على عدم التفصيل، لا قائل بالتفصيل، لا قائل بالتفصيل. من هنا لا يشكل الالتزام بظهور الرواية في التفصيل، يعني يشكل مشكل يصير الالتزام بظهور الرواية في التفصيل، مع أن الكل اتفقوا على عدم التفصيل، يعني هاي أشبه بالإعراض يكون، مع وجود صعوبة في الالتزام بظهور الرواية في التفصيل، حينئذ نقول بأن هذه الرواية الظاهر أن الأقرب فيها هو نقل الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب، يعني أن الموجود هو ثلث الدية، ثلث الدية، لا ما في الفقيه من أن الموجود هو الدية. وقلنا أن المقصود بالدية في عبارة الفقيه يعني دية العين الصحيحة، يعني 500، لا الأقرب أنه الموجود فيها هو ثلث الدية، باعتبار يعني ما هو المعروف من أضبطية الشيخ الكليني ومن التعدد، لأنه هم الشيخ الكليني ينقل هذا في الرواية، وهم الشيخ الطوسي أيضا ينقل هذا في الرواية بسندين مختلفين، بسندين مختلفين. ولا يبعد أن الثلث سقطت مثلا من الرواية في ماذا؟ في الفقيه. ويضاف إلى هذا أيضا أنه لا قائل بثبوت تمام الدية في العين العوراء إذا خسفت، تمام دية العين الصحيحة يعني 500 درهم، لا قائل إلا ابن إدريس، لم يقل بذلك أحد ما عدا الشيخ ابن إدريس وجماعة قالوا بأنه أكو توهم حصل له وأنه قال بذلك لأجل حصول هذا الوهم له على ما ذكروا في الشرائع وغيره أشار إلى هذا المطلب. فلا قائل بماذا بأن الثابت هو تمام دية العين الصحيحة كما هو مقتضى نقل الشيخ الصدوق في الفقيه، هذا كله يرجح أن ما هو الموجود في الكافي وفي التهذيب هو ماذا هو الصحيح وهو ثلث الدية، والمراد بثلث الدية فيهما هو ثلث دية العين الصحيحة مو ثلث الدية الكاملة، هذا واضح أنه ليس المقصود بذلك هو ثلث الدية الكاملة وإنما المقصود هو ثلث العين ثلث دية العين الصحيحة، هذا هو المقصود. والالتزام بهذا الشيء ما بي محذور بخلاف الاحتمالات الأخرى كان أكو محذور بها، وبناء على هذا النتيجة اللي نوصل إليها وهذا أنه على كل حال أطلاق صحيحة بريد ابن معاوية يبقى على حاله، وهذه الرواية لا تكون مقيدة لهذا الإطلاق بعد أن رفعنا اليد عن ظهورها، رفعنا اليد بهالمعنى بمعنى أنه لا يمكننا أن نأخذ بظهورها في التفصيل. لماذا؟ لأن الفقهاء جميعا لم يلتزموا بهذا التفصيل، لم يلتزموا بهذا التفصيل، فحينئذ لا تكون معارضة علما لإطلاق صحيحة بريد ابن معاوية. هذا ما نقوله في المقام. قال وفي خسف العين العوراء ثلث الدية، يعني ثلث الدية دية العين الصحيحة، من دون فرق في ذلك بين كونه أصليا أو عارضيا، وتبين أن هذا هو الصحيح. ثم يقول وكذلك الحال في قطع كل عضو مشلول فإن الدية فيه ثلث دية الصحيح، وكذلك الحال في قطع كل عضو مشلول فإن الدية فيه ثلث دية الصحيح. كأنه هاي محاولة لتعميم هذا الحكم لكل الجوارح وكل الأعضاء، يعني قضية ما مختصة بماذا بالعين العوراء، في خسف العين العوراء ما مختص بالعين ولا مختص باللسان كما في صحيحة أبي بصير، وإنما هي تشمل كل الجوارح، كل جارحة إذا كانت معيبة بأن سقط الانتفاع بها في الجهة المقصودة منها اللي عبر عنها السيد الماتن بالشلل، باصرة عين لم يعد يبصر بها، إيد صار شلاء، لسان ما يقدر ينطق بأخرس، وهكذا. يعني إذا كانت الجارحة الانتفاع بها في الجهة المقصودة سقط لأنها معيبة، هذه قطعها خسفها هذا أيضا يثبت فيه ثلث دية ذلك العضو وهو صحيح، ثلث دية ذلك العضو وهو صحيح، قاعدة عامة لا تختص بماذا؟ لا تختص بـ ما إذا كان ماذا؟ ما إذا كان العضو هو عين فقط أو لسان فقط، لا كل الأعضاء. قال وفي وكذلك الحال في قطع كل عضو مشلول فإن الدية فيه ثلث دية الصحيح. زين، الكلام في أنه ما هو الدليل على هذا التعميم، هذا التعميم ما هو الدليل عليه؟ هذا هو محل الكلام في المقام. قال المحقق في الشرائع في دية اليد، قال وفي قطعها بعد الشلل الثلث ونحوه في القواعد وغيرهما من الكتب، وقال في القواعد بعد ذلك علامة في القواعد اجى الى هذا التعميم، قال وكذا كل عضو اشل فيه ثلث الدية، فعمم لكل عضو شنو أشل، كل عضو أشل يعني معين، فقطعه خسفه هذا فيه ثلث دية ذلك العضو وهو صحيح. وقال ابن إدريس في السرائر: وفي كل عضو ومفصل إذا ضربه ضارب فشل ولم ينفصل عن محله ففيه ثلثا ديته. هذه مسألة أخرى، يعني عضو صحيح ضربه فأصابه بالشلل، هذه فيه ثلثا دية. بعدين يقول: فإن قطعه قاطع بعد شلله، هذا محل كلامنا، فإن قطعه قاطع بعد شلله ففيه ثلث ديته. هذا هم تعميم. وفي كل عضو، في كل عضو مهما كان هذا العضو. في كشف اللثام قال: قطع به الأصحاب، يعني بهذا التعميم، لكنه يقول: ولم أظفر بخبر عام. قل ما عندنا فت خبر يدل على هذا التعميم، بل أكو روايات وردت في اليد، روايات وردت في اللسان، في العين، لكنه لا يوجد خبر يدل على التعميم الحكم لكل الجوارح وكل الأعضاء. فإذا ما هو الدليل على هذا التعميم؟ هناك روايتان قد يستدل بهما على التعميم. الرواية الأولى هي رواية الحكم ابن عيينة أو عتيبة في بعض النسخ، وإن كان الظاهر على ما يقال أن الصحيح هو الحكم ابن عيينة. هذه الرواية موجودة في الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأول. الرواية يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم ابن عتيبة، هنا موجود أو عيينة. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، يعني الباقر عليه السلام، عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين، أرأيت ما زاد فيهما على 10 أصابع أو نقص من 10 فيها دية، يعني على الزائد والناقص. فقال لي: يا حكم، الخلقة التي قسمت عليها الدية 10 أصابع في اليدين وما زاد أو نقص فلا دية له، و10 أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كل إصبع من أصابع اليدين 1000 درهم، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين 1000 درهم، وكلما كان من شلل، هذا محل الشاهد، وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح. قل: كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح. هاي كأنه يستفاد منها قاعدة عامة تجري لا تختص بالأصابع وتجري في كل الجوارح، أن كل شلل في جارحة هو على الثلث من دية الصحاح. هذه الرواية. هاي الرواية أكو بها إشكال سندي من جهة الحكم ابن عتيبة أو عيينة، وإلا باقي السند تام. زياد بن سوقة رجل من أصحاب الباقر والسجاد، الإمام السجاد والباقر، وهو ثقة بلا إشكال. الحكم ابن عتيبة مذموم، مشكلة أنه وردت فيه روايات تذم. الكشي روى روايات كثيرة في ذمه، وماكو دليل على وثاقته. من هنا يستشكل في سند هذه الرواية، هاي من جهة. من جهة أخرى احتمال أن تكون الرواية ما بها تعميم، بمعنى أنها هي مختصة بالأصابع، اللي هو مورد السؤال ومورد الحديث كله. السؤال هو عن الأصابع، الإمام هم أجاب عليه السلام عن أصابع الرجلين وأصابع اليدين، ثم أضاف هذه الجملة، قالوا في كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكلما كان من شللين فهو على الثلث من دية الصحاح. يعني يوجد احتمال بأن هذه العبارة مختصة بماذا؟ بالأصابع وناظر الأصابع. فالشلل إذا كانت الأصبع مشلولة فحينئذ قطعها فيه ماذا؟ فيه الثلث من دية الصحاح. وكلما كان من شلل في الأصابع يعني فهو على الثلث من دية الصحاح. هذا إذا سلمنا أنه الرواية يعني ناظرة إلى قطع الأصبع بعد شلله، مو إلى شلل الأصبع. شلل الأصبع شيء، وقطع الأصبع بعد شلله كلام، نحن في الثاني، في قطع الأصبع بعد شنو؟ شلله. وأنه يريد ثبت بأن فيه، بناء على التعميم ثبت بأن فيه شنو؟ فيه ثلث دية الأصبع، وهو صحيح. فمن هنا يظهر أنه أكو مشكلة في السند، وأكو مشكلة في الدلالة. أكو مشكلة في الدلالة من جهة أنه احتمال أنها مختصة بالأصابع فلا تشمل سائر الجوارح، واحتمال أنه مو ناظرة إلى ماذا؟ إلى قطع الأصبع بعد شلله، وإنما ناظرة إلى شلل الأصبع. وكلما كان من شلل، كان من شلل أصبع أشله شله، حينئذ يقول فيه كذا. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية اللي يستدل بها السيد الماتن على التعميم، وهي صحيحة أبي بصير المتقدمة. صحيحة أبي بصير المتقدمة، والاستدلال بقوله عليه السلام في ذيل الرواية: وكذلك القضاء في العينين والجوارح. واضح من هذه العبارة كأنه يقول أنه هذا الحكم اللي ذكرناه سابقا هو نفسه موجود في جميع الجوارح وفي العينين. يقول هذا الحكم اللي ذكرناه ليس مقصود بمخصوص بلسان الأخرس، فقط لسان الأخرس إذا قطعه فيه ثلدية اللسان وهو صحيح، لا، وإنما هذا حكم يسري في العينين وفي سائر الجوارح. فحينئذ يكون فيه دلالة على أن قطع كل عضو وكل جارحة مشلولة، يعني معيبة، يعني لم يعد الانتفاع بها في الجهة المقصودة منها ممكنا. قطعها، خرقها، هذا فيه ثلث دية ذلك العضو وهو صحيح. لأنه يقول وكذا القضاء في العينين والجوارح. جوارح الإنسان يعني أعضاء بدنه، فتدل على أن في قطع كل عضو معيب مشلول من أعضاء بدن الإنسان في قطعه هو فيه ثلدية العضو وهو صحيح. والرواية تامة سندا ودلالتها همات بهذا الشكل. لا أشكال في أن هاي العبارة وكذا القضاء في العينين والجوارح تدل على ثبوت الحكم المذكور في لسان الأخرسي في العينين وفي الجوارح، بلا أشكال هاي العبارة فيها دلالة على ثبوت نفس الحكم الذي ذكر في لسان الأخرس في هذه في العينين وفي الجوارح. لكن الحكم الثابت في لسان الأخرس شنو هو؟ لأنه مردد هذا الحكم، مردد بين الإطلاق والتفصيل. يعني من يدري أن هذا الحكم هل هو مطلق؟ مطلق يعني يثبت من دون فرق بين أن يكون العيب أصليا أو عارضيا، أو لا أنه نقول بالتفصيل ونفرق بين ما إذا كان أصلي وبين ما إذا كان شنو عارضي. نفرق بينهما كيف؟ على النحو الموجود في صحيحة أبي بصير بحسب النقول المختلفة، بحسب النقول والاحتمالات المتقدمة. لكن الظاهر أن هذا لا يمنع من أن يكون الحكم المذكور في هذه الصحيحة في صحيحة أبي بصير هو حكما مطلقا على ما انتهينا إليه باعتبار ما ذكرناه من إجمال الرواية في مقدار الدية. والمهم هو عدم العامل بها فيما تدل عليه من التفصيل، فيما هي ظاهرة فيه من التفصيل ماكو عامل بها كما ذكرنا. ومن هنا قلنا بأنه الظاهر أن الأقرب هو ما نقله الشيخ الكليني والشيخ الطوسي من الرواية. أضبطية الشيخ الكليني، تعدد النقل، كل منهما ينقل ثلث الدية، وعدم وجود عامل بما نقله الشيخ الصدوق في الفقيه إلا ابن إدريس كما قلنا، هذا يرجح ما نقله الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب. ويكون المقصود بثلث الدية كما ذكرنا في نقليهما هو ثلث دية العين الصحيحة، فيكون هذا هو الحكم الثابت في ماذا؟ في لسان الأخرس، من دون فرق بين الأصلي والعارضي. وإن كان رواية ظاهرة في التفصيل، لكنه قلنا أن هذا الظهور التفصيل لا عامل به، ما يمكن أن نأخذ به ظهور الرواية في التفصيل بعد عدم وجود عامل به. الجميع يلتزم بعدم التفصيل، صعب جدا الالتزام بهذا الظهور بعد عدم يعني إمكان الأخذ بهذا الظهور، حينئذ الرواية تكون دالة على أن الثابت في لسان الأخرس هو ثلث دية العين العضو الصحيح. ذيل الرواية يقول هذا الحكم نفسه يثبت في العينين وفي الجوارح، فإذا كل عضو وكل جارحة معيبة يعني سقط الانتفاع بها في الجهة المقصودة منها مشلولة، هذا خسفها قلعها قطعها هذا فيه ربع دية العضو وهو صحيح. فالإنصاف أن ما استدل به السيد الماتن ظاهر أنه تام، ومن هنا يمكن تعميم الحكم لسائر الأعضاء والجوارح. فهي قاعدة عامة أن كل عضو مشلول في خسفه في قطعه في كذا فيه شنو؟ ثلث دية العين وهو ثلث دية العضو وهو صحيح. قال وكذلك الحال في قطع كل عضو مشلول، فإن الدية فيه ثلث دية الصحيح. مسألة 283 82 قال لو قلع عين شخص وادعى أنها كانت قائمة لا تبصر، يعني ادعى أنه حينما قلعها كانت شنو؟ قائمة لا تبصر، موجودة لكنها لا تبصر، يعني كان أعمى كانت عمياء. دية العين الصحيحة غير دية العين شنو؟ العمياء. ود هذا منه يقول جاني يدعي بأنها كانت عمياء، وادعى المجني عليه أنها كانت صحيحة، المجني عليه يقول لا كانت صحيحة عندما قلعها. قال ففيه قولان، والأظهر أن القول قول المجني عليه مع يمينه. فمن هنا نفهم أن القولين هما شنو؟ تقديم قول الجاني مع يمينه، ثاني تقديم قول المجني عليه مع يمينه. القول قول الجاني الأول مع يمينه، والثاني أن القول قول المجني عليه مع يمينه. إذا قدمنا قول الجاني فالدية تكون ثلث دية العين الصحيحة، أما إذا قدمنا قول المجني عليه يقول كانت صحيحة عندما قلعها، فحين يثبت فيها تمام دية العين الصحيحة وهي 500 درهم دينار. فقولان ذني قولان، تقديم قول الجاني أو تقديم قول المجني عليه. سيد الماتن اختار الثاني، أن اختار تقديم قول المجني عليه مع يمينه. زين، الظاهر أن الأقوال أكثر من اثنين، أكثر من اثنين، وذلك باعتبار أن المسألة فيها فروان كما موجود في كلمات الفقهاء، وإن كان سيد الماتن ما تطرق إلى ذلك. المسألة فيها فروان. الفرض الأول، ما إذا ادعى الجاني أنها كانت عادمة البصر من أصلها، جاني قلعها وادعى بأنها هذا هو لا يبصر بها من بداية، يعني هو خلق هكذا، خلقت هاي العين وهي عوراء معدومة البصر من أصلها، ادعى جاني ادعى ذلك، هاي مرة حالة. الحالة الثانية، لا، أن الجاني يعترف بأنها كانت بصيرة، كانت صحيحة العين التي قلعها، لكنه يدعي ذهاب البصر بعد ذلك وقبل شنو؟ وقبل أن يجني عليها، قبل ما أجني عليها هي كانت عديمة البصر، صحيح كانت سابقا صحيحة العين لكنه صارت معيبة وصارت عديمة البصر بعد ذلك، وأنا حينما جنيت عليها جنيت عليها وهي شنو؟ وهي عوراء وهي عديمة البصر. ويظهر من كلماتهم أن الأقوال عديدة. القول الأول هو تقديم قول الجاني في الفرض الأول وتقديم قول المجني عليه في الفرض الثاني، يعني أنه فيما إذا ادعى الجاني أنها كانت عمياء من أصلها من البداية خلقتان، هنا يقدم قول الجاني مع يمينه، وإذا اعترف الجاني بأنها كانت صحيحة وادعى ذهاب البصر بعد ذلك وقبل الجناية، هنا يقدم قول المجني عليه مع يمينه. فهذا القول هو التفصيل بين هاتين الصورتين، بين هذين الفرضين. هذا القول اختاره الشيخ الطوسي في المبسوط، والعلامة في التحرير، والشهيد في المسالك بعبارات صريحة. القول الثاني هو تقديم قول الجاني في الفرضين، نقدم قول الجاني في كلا الفرضين، سواء ادعى الجاني بأنها كانت عمياء من أصلها أو ادعى اعترف بأنها كانت صحيحة قبل ذلك ثم عميت بعد ذلك، فيقدم قول الجاني مع يمينه. هذا القول ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط، وقال إنه قوي، وإن كان الأول القول الأول أقوى عند الشيخ الطوسي لأنه ذهب إلى القول الأول، لكن هذا ذكره وقال قوي، لكن ما ذكرناه أقوى، بل هذا القول الثاني هو ظاهر كل من أطلق تقديم قول الجاني كل الفقهاء الذين أطلقوا تقديم قول الجاني ظاهرهم أنه يقدمون قول الجاني مطلقا، يعني في الصورة الأولى وفي الفرض الأول وفي الفرض الثاني، كالمحقق في الشرائع والعلامة في القواعد وغيرهما. محقق في الشرائع أطلق قال بأنه يقدم قول الجاني، ذكر بعدين احتمال أنه يقدم قول المجني عليه وناقشه ولم يقبله من دون تفصيل. فإذا مقتضى أطلاق كلامه هو أنه يلتزم بالقول الثاني وهو تقديم قول الجاني مطلقا، هذا القول الثاني. القول الثالث هو تقديم قول المجني عليه مطلقا، يعني في الفرضين، تقديم قول المجني عليه في الفرضين السابقين عكس القول الثاني. هذا هو اللي اختار السيد الماتن، فإنه لو إن لم يصرح بهذا بعدم الفرق، لكنه مقتضى إطلاق كلامه هو أنه يقدم قول المجني عليه، سواء ادعى بأنه كان أعمى من البداية من أصلها، أن العين عمياء من أصلها، أو اعترف بأنها كانت صحيحة ثم بعد ذلك طرأ عليها العمى. على كل حال يقدم قول المجني عليه، هذا القول الثالث في هذه المسألة. ويمكن أن توجد مثلا أقوال أخرى لا داعي للتعرض لها. زين، علينا أن نذكر الأدلة على هذه الأقوال الثلاثة ولنرى أنه أيها يكون أيها الأقوال يكون هو الصحيح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.